السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام في على كل التدليل الأخير في مسألة النهي عن العبادة وعن المعاملات، وهو ما لو كان النهي تشريعيا. فوصلنا إلى هذا المطلب، النهي التشريعي بالنسبة إلى جزء العبادة. فالنهي تشريع عن جزء العبادة، الأعلام فصلوا فيه هكذا، أنه إن كان بانيا من بداية الشروع في العبادة والنية الإجمالية لها كان بانيا على إدخال ما ليس في الصلاة من باب المثال والطواف في الصلاة والطواف، على أنه هذا الجزء المبتدع، يعني بحيث نيته نعم متوجهة إلى المجموع المتضمن للجزء المبتدع. فهنا يقع إشكال في النية وفي قصد التقرب. وأما إن لم يكن قصد، يعني إذن الإشكال مو من جهة النهي بنفسه، بل من جهة أن القصد قصد بما لا يتقرب به، أو القصد بشيء مبتدع باعتبار نوى المجموع المتضمن للجزء المبتدع، فالمجموع بالتالي هذا غير مأمور به وغير ممكن التقرب به بهالحال، فيصير خلف النية. أما إذا قصد الجزء المبتدع لا من أول الصلاة أو أول الطواف أو كذا أو أول السعي، وإنما قصده في الأثناء، ففي مبطلية هذا المقدار من قصد الجزء المبتدع في الأثناء عند الأعلام تأمل. يعني بل مقتضى القاعدة أن يقال هذا وإن ارتكب أمر محرم، ولكن بالتالي هذا هو في نفسه محرم، ولكن مو بالضرورة يخل بالمجموع، لأن المجموع مقصود بنية سليمة من البداية، وإنما طرأ له الآن قصد هذا الجزء المبتدع. وهذا إذا لم يكن في خلل محذور من جهة الزيادة أو شيء آخر، فبالتالي لا يضر ولا يبطل، وإن كان فعل محرما آثما لا يضر، لا سيما في المركبات العبادية التي هي مثلا في هيئتها ووحدة هيئتها أقل يعني تماسكا وترابطا من هيئة الصلاة، مثلا هيئة الطواف، هيئة السعي، هيئة الرمي الجمرات مثلا، من أول قصد مثلا ثمان رميات مثلا، عفوا قصد في الأثناء ثمان رميات، هذا ما يخل. طبعا هذا فيما قصد الزياء، قصد الجزء المبتدع في الأثناء أيضا ما يحل. السفائدة معترضة في فقهية لا بأس تصبا في مبحث مباحث سابقة استعرضناها. قالوا أن قصد الزيادة أو الزيادة لا تتحقق بمجرد المجيء بالزائد، قصد الزيادة المبطلة هي الزيادة العمدية، أما الزيادة غير العمدية غير مبطلة إلا في الأركان، وإلا الزيادة غير العمدية غير مبطلة. هذا من جانب، بل الزيادة هذه أيما كان كما مر لا تصدق إلا مع قصد الجزئية. مر بنا هذا الكلام كله مر بنا، لكن هناك نقطة جديدة هكذا يعني ذكروها في مبحث الخلل في الصلاة كمثال: من أتى بتكرار بقصد الرجاء والاحتياط ليس بقصد الجزئية بتا، أيضا هذا ليست زيادة، ليست زيادة فلا أن تكون زيادة غير عمدية أو عمدية بقصد الرجاء. كما لو أتى مثلا بالشهادة الثالثة نعم بقصد باحتمال أنها واجبة وجزء التشهد مثلا في الصلاة من القبيل، أصلا لا يصدق عليه دي زيادة ولا يصدق عليه نعم على مجرى ولا يصدق عليه أنه جزء وما شبه ذلك، وإنما مأتي به فهذا أمر مسلم عندهم، المأتي الاتيان بشيء ضمن الصلاة أو غيرها من مركبات العبادة بقصد الرجاء والاحتياط ما تصدق عليه في الركن بحث آخر. في الركن في دليل على أن لو قصد الركن خارج الصلاة ليس جزء الصلاة وأتى به أثناء الصلاة عندنا دليل تعبد خاص على أنه يوجب البطل، بالتالي دليل عندنا أن السجدة أو الركن كالركوع أو السجدتين ولو بقصد عدم الجزئية وعلى القاعدة ليس مبطل مع ذلك في الصلاة. طبعا لدي توجيه أنه لا، هذا أيضا ليس بنحو الإطلاق، يعني هكذا استظهر السيد الخوي، ولكن استظهرنا شيء غير هذا، إنما يكون بلحاظ أنه جزء باعتبار أن سورة آية العزائم إذا قصدها اتيان بها كأداء للسورة كجزء تبعت تبعات آية العزائم من السجدة تكون جزء بالتالي، وبالتالي قصد جزئي موجود تبعي. سأل كل توجيه السيد خوي شكل أو عدة من الأعلام توجيهنا لآية السجدة أو آية العزائم بشكل آخر، لأن في المسألة أقوال، وإلا ليس هذا قول مطلق من أتى بسجود أو ركوع، بدليل أن المصلي إذا كان يصلي وسمع آية العزائم يجب على السجدة من دون أن يكون هذا مبطل، ما في معنى. إذا هو قرأ في الصلاة آية العزم كجزء واجب كأداء للصورة أو جزء مستحب، هنا ستكون السجدة جزء تابع. لا تفسر يعني الروايات الخاصة هكذا في قناعتنا، وإلا إذا سمع من أجنبي يقرأ آية العزم يجب عليه السجود ولا يخل ذلك بالصلاة. على كل فالمقصود أيما كان هذه نكتة جدا لطيفة، إن ما قرره العلام أن المجيء بنية الاحتياط والرجاء لا تبطل الصلاة، لا تكون زيادة ولا قص جزئية ولا 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 ولا، أصلا ما تقصد زيادة ولا إدخال في الصلاة أبدا. هذا طبعا كلهم اتفقوا عليه، حتى السيد خوي والأعلام والشيخ الأنصاري في بحث الخلل، نكتة جدا لطيفة. من ثم نجزم نحن بأن السيد محسن حكيم في المنهاج والسيد الخوي في المنهاج عندما يفتون أن الشهادة الثالثة في الأذان يجوز المجيء بها بغير قصد جزئية، والأذان مركب عبادي كذلك، الزيادة فيه مثلا بقصد الزيادة وبقصد كذا بدعة، ولكن ليس بقصد الزيادة لا بقصد الجزية، يجوز الاتيان به كما في الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه في الأذان صلى الله عليه وآله. هذا ليس بقصد الزيادة، ليس بقصد الجزية، وإنما هو امتثالا لأمر مستقل يأتي به في أثناء الأذان. فالمجيء به، مجيء بالشهادات في الأذان كمركب عبادي وغيره أن تشهد الصلاة بدون قصد الجزئية، أصعد مو محل البحث وليس محل إشكال، لا هو كلام في الصلاة ولا 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 ولا، إنما عبادة من العبادات على أي حال، ذكر عبادي لم يأتي بقصد الجزئية. وأمر نبي كلما مفاد الآية الكريمة، ليس مفاد مرسلة الاحتجاج، مرسلة آية قطعية، إكمال الشهادتين بالشهادة الثالثة. تسلم العلام على أن مفاد آية إكمال الدين مفادها المطابق الصريح هو أن الشهادتين يكملان بالشهادة الثالثة، وهذا أمر صريح لا ربط له بكذا، ما في أي محذور بعد قصد الجزئية، ذاك يجزمون بذلك فتواهم مطلقة. إنما إذا نقل عن بعضهم بالاحتياط فيما قصد الجزئية، لا ما إذا ما لم يقصد الجزئية. على كل هذه نكات لطيفة صناعية، صناعية فقهية يجب الالتفات إليها، وهذه معززة لما استظهرنا من جملة من الشواهد من كلام السيد خوي، وحتى بقية تلاميذ السيد خوي الذين أفتوا بنفس الفتوى ولو مع تغيير طفيف في العبادة في العبارة عفوا، يجزم الإسناد لهم بأنهم يفتون بجواز الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة من دون قصد الجزئية. الكلام في كلام احتياط وغير احتياط، هذا فيما قصد الجزئية لا ما إذا لم يقصد الجزئية، لا سيما مراجعة كلامهم في باب خلل الصلاة عنوان الزيادة، هناك يصرحون بهذا الشيء، يصرحون بأن بدون قصد الجزئية لا تكون أصلا شيء ضمن وداخل الصلاة، شيء أجنبي. هذا فيما لو قصد الجزء، الشرط بعد أوضح يعني التشريع فيه لا يخل بالصلاة. هاي الصلاة كنموذج كمثال لمطلق العباديات، هذا كله بالحاض نعم النية عفوا التشريع في الجزء أو في الشرط، التشريع في العلم. أما التشريع في المعاملات فمن الواضح كما قالوا أنه لا يخل بالمعاملة، سيعتكب محرم إثم وليكن، لأن النهي التشريعي في المعاملات على أي حال لا يفسد المعاملة، باعتبار أن المعاملة ملاكها يختلف عن ملاك مفسدة حرمة التشريع. حتى لو شرع، ولكن هذه المعاملة بدام هي معاملة صغيرة بيع عرفا أو إيجار أو أحد العناوين الصحيحة فلا شأن. هذا كله في النهي التشريعي. إذن بقي عبارة للسيئين يعني في كلام المحقق العراقي عند تفصيل آخر في النهي التشريعي، وهكذا يعني المقدار نريد أن نتعرض له في كلام العراقي. أن التشريع إنما يصدق تشريع محرم وما شابه ذلك إذا قصد من هذا الحكم المبتدع أو الشيء المخترع قصد به إسناده إلى الشارع، نسبته إلى الشارع، صرف افتراء بدعة تشريع. فالتقنين المخترع الذي يسند إلى الشارع هذا التشريع محرم وما شابه ذلك. أما لو قصد العقلاء بتوافقات مدنية ما شابه ذلك على تقنينات يستحدثوها هم فيما بينهم كتقنينات وإن لم ينزل الله بها من سلطان، بس ما يسندوها للشارع ولا ينسبها للشارع، حينئذ هذه التشريعات والتقنينات لا يصدق عليها أنها تشريع محرم، لا يصدق عليها أنها تشريع محرم، وبالتالي هذا التشريع يعني على إتحال. مثلا مثل هكذا كان فحوى كلام المرحوم العراقي، ما الضيف في ذلك، بالتالي لا تشرع محرم و فكانما قسم التشريع، ان تشريع تسنده الى الشارع هذا هو المحرم، تنسبه الى الشارع هذا المحرم، اما التشريع مدني عقلائي في بوتقة العقلاء بلون العقلاء وهوية العقلاء من دون أن ينسب للشارع، بل يقر بأن هذا ليس من الشارع إنما هذا العقلاء فيما بينهم، فهذا ليس الشيء محرم، فحيث ليس الشيء محرم على إتحال لا يطرأ عليه نهي محرم. اصلا ما قاصدين الاكمال بعد اكثر من هذا،
ما جاء في
الشارع يعني اهمال غير اهمال حسب كلامه ما مرتبط بمنطقه الاهمال او الفراغ او كذا، كلامه مطلق
كان مضاد لما جاء في الشارع في قبال ما يشرع الشارع، مو يقصد
كمان القصد به المنادده يعني المعارضه، لا تعرض ان يقصد به يعني محق الدين معاداه الدين، هو هذا عنوان اخر، سواء لم يكن عنوان تشريع لكن عنوان اي مثلا يعني منادده كذا مجابه، لا اصلا مو قصده المواجهه ولا المجابه، قصده هاي فيما بينهم تشريع احسك يعني، انما جاي انقل كلام العراقي محقق العراقي. نعم فما الضير في ذلك، هذا ليس تشريع محرم، فلا بالتالي تتعلق به الحرمة التشريعية أو النهي التشريعي، هكذا عند المحقق العراقي. هذه الفكرة عمات، هذا يعني هذا التصوير. أحد جدليات أو إثارات الطرح المدني هذا نفسه، أنه صح الكلام في خصوص الحرمة التشريعية، صبحت آخر خصوص التشريع المحرم، قال لك مغرياء وجه صحيح، بس الكلام ليس فقط في خصوص الحرمة التشريعية أو التشريع المحرم، الكلام بأن هل هذا جائز قد حرام من جهة أخرى مو من جهة التشريع المحرم، لأن ما تنسب أنت للشرع، الله أذن لكم ومع الله تفترون، من جهة أخرى محرم، أي من أي جهة؟ الشارع لم يعطنا صلاحيات أن نشرع أحكاما لأنفسنا بأنفسنا وإن لم نسندها إلى الشارع. سنأتي إن شاء الله. هل عند منطقة فراغ أو لا؟ أي مسامحة منطقة الفراغ؟ ما شنو فراغ؟ ماكو فراغ، ليه معنى آخر أي منطقة الفراغ إن صح التعبير، ولا يصح، ليه معنى آخر. الكلام إذن ليس يعني هنا الوقفة التأملية مع المرحوم العراقي أو أصحاب الطرح المدني الآن عصريا أو الحداثويين أو ما شابه ذلك، الكلام ليس فقط في خصوص الحرمة التشريعية وفي خصوص تعلق النهي التشريعي بهذه التقنينات المدنية والعقلائية، الكلام في أن التقنين لأنفسنا من أنفسنا بمنع عن الشارع وعن الوحي، هل هذا سوغه الدين لنا أم أنه منعنا عن ذلك؟ آيات كثيرة في القرآن الكريم تحصر التقنين وصلاحية التشريع به تعالى لا بغيره، مثل آية مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا كذا وصف، مع أنه هذا قوم نوح لم ينسبوها إلى الله، هم قننوا هذه الأمور فيما بينهم، وكثير من الأمم والأقوام الذي حلت عليهم النقمة والغضب الإلهي في دار الدنيا من أقوام الأنبياء تقنيناتهم ما كانوا ينسبوها إلى السماء، تقنيناتهم هم
ولا
وصيلة
ولا حامل، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون،
حتى هذا سمى افتراء على الله، من مين تحرموا يعني تنزيل بمنزلة افتراء على الله، لأن هذه الصلاحية لله عز وجل ليست لكم، فأنت منين؟ على كل في موارد عديدة أصل إن الحكم إلا لله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، سلم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت ينسبون إلى الله، ما ينسبون إلى الله، هل التحكم في الفتية أو التحكم في القضاء أو التحكم حتى في الحكم السياسي في الدول السياسي. الباري تعالى وقد أمروا أن يكفروا به،
أم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله،
ما لم يأذن، نفس هذه من صلاحيات الله ولاية الله أن يأذن أو لا يأذن، ليس من صلاحية أحد. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، أتعلم الله بدينكم وهو شنو في السماوات والأرض لا حرب عليه. المقصود على الاتحاد إذا نتبع الآيات والسور عديدة كثيرة يحصل الله عز وجل صلاحية الحكم التشريعي، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة حتى السياسية التنفيذية به تعالى. الآن نيش إن قلت الآن ماذا عن أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، السيارة التي تمضى، السيارة التي لا يرضى عنها الشارع، الأعلام اكتفوا بعدم الرد في الإمضاء، فكيف هذا الجواب؟ الجواب أنه بالعكس، الإمضاء بالتالي نوع من تحكيم حصر الولاية بالله عز وجل، وإلا لماذا الإعلام يقول إمضاء وعدم الرد؟ إمضاء يكفي عدم الإمضاء في الرد، أو يكفي عدم الرد في الإمضاء عفوا، وكذا وكذا وكذا، مما يدلنا لا نقول كل التقنينات إذا أمضيت من شاحة التحديد، قد الشارع يعطي مجال للتشريع للعقلاء. مر بنا هذا البحث أن العناوين التي رتب الشارع عليها تشريعها، وتلك العناوين وجوداتها من تقنين العقلاء، هذا نوع من تخويل الشارع. يعني بعض يتساءل هل أعطى الله عز وجل سيد الأنبياء صلاحية في التشريع؟ الله أعطى العقلاء صلاحية في التشريع في العقود في المعاملات في عناوين عديدة مضائية، ولا يعطيها لسيد الرسل وهو أعقل العقلاء، كيف يعطيها؟ بحدود بضوابط طبعا. كذلك يعطي الله عز وجل صلاحية التشريع لأوصياء النبي صلى الله عليه وسلم، هم في وطن مقدمة، وهم لا يتخطون ولا يتجاوزون الحدود الشرعية والقيود على ضوئها، ومن ثم حكمهم يسند إلى. فإذا كان الشرع يعطي تخويل للعقلاء، وكذلك يعطي تخويل للفقهاء، بس في طول حكم الله وحكم الرسول وحكم الأئمة. نحن نلقي إليكم بالأصول وعليكم بالتفريع. التفريع نوع تقنين، سواء لو تقنين ترجماني سحق سنخ التقنين مرة بنا مرارا. التقنين الدستوري لسنخ، التقنين البرلماني له سنخ، التقنين الوزاري له سنخ آخر ثالث، التقنين البلدي له سنخ، التقنين الشعب كذا على مجرى. الفقهاء إذا أعطوا لهم صلاحية من التشريع، مو من جيبهم واقتراح من عدم تكلف، تقنين بهذا المعنى، يعني الضوابط القواعد الموجودة يطبقوها، عندهم مرونة ومران في التطبيق القواعد بتركيبات كلها موزونة بصياغات مختلفة، يصير إيه يصير. وهذا ليس تشريع من الفقهاء يعني مبتدع، هذا تشريع بمعنى تفعيل، وإلا الفتية هي ولاية تشريعية. فطبعا سنخ الولايات التشريعية للنبي تختلف عن الأئمة، والأئمة تختلف عن الفقهاء، وهلما جروا الفقهاء يختلفون عن تخويل السير العقلائية والتقنين العقلائي. فإذا بعبارة عندما يعطي الشارع العقلاء تخويل في التشريع ولاية في التشريع، لن يرى في هذا القالب المحدد لهم هو في جادة الشارع نفسه، ليست خارج عن ذلك. فإذا ما هو موجود من تقنينات عقلائية ممضات، هذه التقنينات تخويل من الشارع للولاية التشريعية للعقلاء، لا أنه التقنينات العقلائية بحيال نفسها برأسها منعزلة عن إمضاء الشارع يؤخذ بها، ليس لنا رخصة في الأخذ بها من دون إمضاء الشرع ولو بعدم الرد، ولو بعدم الرد نستكشف إمضاء الشرع، هذا بحث آخر. استكشاف الإمضاء بعدم الرد لا يعني أن في مناطق عدم الرد العقلاء لهم صلاحية التشريع من أنفسهم، لا ليس من أنفسهم، صلاحية التشريع من الله تعطى لهم بضوابط بحدود أمر آخر. فبالتالي إذن التقنين العقلائي يداين العقلاء بعضهم ببعض به من دون إمضاء الشارع وصلاحية الشارع ورخصة الشارع، لا هذا لا يسوغ في الدين أبدا. ولا بد لنا نأخذ بدين الله، ودين الله أنه يحصر الولاية التشريعية والقضائية والسياسية به تعالى. الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، مثلا إن الحكم إلا لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا وربك ولا إله يؤمن بالله حتى يتحاكمون بما يرتضونهم فيما بينهم. شلون ما يصير أنت يحكمون نزاعاتهم، يعني صلاحة القضاء لك من بالتالي من الدين. فلذا الصحيح إذن لا بد من رجوع هذه الصلاحيات والولايات له. إنما وليكم، إنما وليكم حصر الولاية به تعالى، وفي طول ذلك تبع له ولاية الرسول، وتبع لولاية الله ولاية الرسول ولاية أصحاب الأمر من في ليلة القدر وهم أهل آية التطهير. نعم. فإذن دعوة أن التشريع العقلائي في نفسه فيما بينهم لا مؤاخرة عليه وليس تشريع محرم، وليكن ليس تشريع محرم، لكنه تشريع محرم من جهة أخرى يعني ليس تشريع محرم من جهة الافتراء على الله، إسناد إلى الله. لأن يعني التشريع المحرم نستطيع أن نقول له مناطات متعددة، ليس فقط مناط الكذب على الله ورسوله أو الأئمة. أحد مناطاته أنه تدخل في صلاحية التشريع الإنسان، الإنسان المملوك المربوب المخلوق لله عز وجل أن يشرع لنفسه ما يشاء ما يشتهي، هذا ما يمكن. نعم الشارع أعطى تخويل للعقلاء أو لأفراد العقلاء بالتشريع، مثلا في النذر يمكن أن يشرع لنفسه ضابطة النذر، العهد، اليمين، الشروط، المؤمنون المسلمون عند شروطهم، التعاقدات، هذه صلاحيات للتشريع التذييلي التبعي لتشريعات الشارع أعطى الشارع تخويلها. نعم العقلاء، مش القول تعالى لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الرسول لما تحرم ما أحل الله لك، هذا تحرم، شنو تحرم؟ يعني بالنذر، لأنه ابتدع حاشا سيد الأنبياء بذلك. فأطلق الله عز وجل على النذر أنه تحريم، وهذا مخول، أعطى تخويل حتى الأفراد من دون عقلاء، ينذر يقسم يتعهد ما شابه ذلك. مقصود هذه الموارد لا نخلط بينها وبين أن العقلاء برأسهم منحازين عن ترخيص الشارع وهيمنة الشارع وفق الشارع، لهم صلاحية أن يقننوا ويشرعوا ويتداينوا فيما بينهم بغض النظر عن الشارع. على كل نستعجل شوية نتمم هذا في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.